الوجه الثاني يبدأ حالا. كيف يتطهر المريض الذي احتلم؟ قال لي أحد المرضى: رأيت فيما يرى النائم أنني أقوم بالعملية الجنسية، فلما أصبحت وجدت بللا في ثيابي، فماذا أفعل لكي أتطهر؟ قلت له: يجب عليك الغسل لتطهر من الجنابة، ولكن قبل أن تغتسل عليك أن تتأكد من طبيبك هل من المسموح لك أن تغتسل، وهل الاغتسال لا يسبب لك زيادة في المرض أو تأخيرا في الشفاء؟ إن كان الاغتسال مسموحا به لك فعليك أن تغتسل ولا عذر لك ما دام الماء لا يضرك، وكذلك الوضوء، فاغتسل وتوضأ بعد أن تزيل النجاسة عن بدنك. أما إذا كان الماء يضرك أو يؤخر الشفاء فتيمم. وكيف تتيمم؟ التيمم هو ضرب الكفين ضربتين على صعيد، أي تراب طاهر نظيف، الضربة الأولى لمسح الوجه والضربة الثانية لمسح اليدين مع المرفقين فقط. ويستحسن أن يؤتى للمريض برمل طيب نقي يتيمم به، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية 43 من سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور، رواه أحمد. هل على الطبيبة أو الممرضة إثم إن هي لمست المرضى من الذكور؟ وهل على الطبيب أو الممرض إثم إن هو لمس المرضى من الإناث؟ سألتني ابنتي ذات يوم هذين السؤالين قائلة: من الممرضات من يقتضي يعملها إعطاء حقنة لمريض أو معرفة درجة حرارته أو إعطاءه دواء معينا، ولا يسلم الأمر باللمس من هو أجنبي عنها، فهل تأثم؟ قلت لها: لا يجوز شرعا أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، ولا يجوز أيضا أن تمس امرأة رجلا أجنبيا عنها إلا في حدود الضرورة، بحيث يكون من المتعذر توفير الأعداد اللازمة من الممرضات للنساء والممرضين للرجال، وكذلك الأطباء والطبيبات. وما دام الأمر كذلك فعندئذ تكون هناك ضرورة داعية، والضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تتقدر بقدرها، فيكون اللمس بمقدار ما يحقق أداء العمل المطلوب على الوجه الأكمل. وعلى ذلك فلا إثم في ذلك اللمس، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلينا ونحن نؤدي عملنا في حال الضرورة أن نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ماذا أفعل بتلك القطرات التي تنزل مني بعد أن أنتهي من البول وأتطهر؟ قال لي: أولا لست مريضا بسلس البول، فأنا نازلت والحمد لله أتحكم في نزول البول، لكن حالتي بالضبط هي أنني بعد أن أنتهي من التبول وأتطهر وأدخل في صلاتي تنزل مني قطرة من بول أو قطرتان، وأضطر للخروج من الصلاة لتجديد وضوئي وملابسي، فهل هناك من نصيحة تقدمها لي؟ قلت: طبعا حالتك لم تصل إلى درجة به سلس البول، فلديك من الوقت ما يمكن أن تؤدي فيه صلاتك بين نقطة وأخرى، وقد نصح الفقهاء من كان في مثل حالتك بالاستبراء، أي التأكد من تفريغ ما لديك من بول والاطمئنان الكامل بزوال رشح البول. قال: وكيف يتحقق هذا الاستبراء؟ قلت: إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غير ذلك من نقل القدم وتغيير وضعك وعصر العضو برفق، ولا تبدأ في الوضوء حتى يطمئن قلبك إلى براءة الجهاز البولي مما كان يختزنه من بول. جرب ذلك واستعان بالله. هل يجب الغسل مما ينزل من الإنسان عند الملاعبة؟ سألني هل يجب علي الغسل من ذلك الماء الأبيض المزج الذي يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة؟ قلت له إن هذا الماء نجس باتفاق العلماء ويخرج من الرجل والمرأة على السواء، إلا أنه من المرأة أكثر ويسميه الفقهاء المذي، وقد لا يشعر المرء بخروجه. ونظرا لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب خفف الشارع عنه، بل هو أولى بالتخفيف من بول الغلام، فإذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء. وقد روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، لكنه هنا صرح بالتحديث. ورواه الأثرم بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. قال: أفهم من هذا أنه لا غسل من المذي ويكفي فيه الوضوء. قلت له: نعم، الغسل لا يكون إلا من المني، أما ما أصاب الثوب منه فيستحب غسله إذا كان رطبا، وفركه إن كان يابسا. روى الدارقطني وأبو عوانة والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قال: هل أغتسل من ذلك الماء الأبيض الثخين الذي يخرج مني بعد البول؟ سألني الشاب في حياء هذا السؤال. قلت له: هذا الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بعد البول نجس من غير خلاف، ويسميه الفقهاء الودي، وليس عليك بعد نزوله إلا أن تغسل ذكرك وتتوضأ. وقد روى ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل. الغسل من المني، أما المذي والودي فيغسل العضو ويكفي الوضوء. هل نزول الدم ينقض الوضوء؟ قالت لابنتي: هل نزول الدم من المريض ينقض الوضوء؟ قلت لها: إذا خرج الدم من مجرى البول أو من مجرى الغائط نقض الوضوء إجماعا، أما ما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. ودليلنا على هذا ما رواه البخاري من أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وبهذا يتضح الحكم في من وضع له أنبوب لاستخراج الدم النازف إذا كان متوضئا لا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة ما دام وضوءه لم ينتقض بما يسبب نقضه. وقد بين الفقهاء أن دم الفصد والحجامة والقيء لا يبطل الوضوء. قال الحسن رضي الله عنه: عصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. وأخذ الدم من المريض لا يفسد وضوءه أيضا. قالت: بهذا تتضح الرؤية أمامنا ويتجلى لنا ما في الدين من يسر. ماذا نفعل إذا انقطع الماء ولم نجد ما نغسل به الميت؟ إن عدم الماء يمم الميت. ومثل هذه الحالة لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى فلا يستخدم الماء. وكذلك إذا مات الرجل بين النساء الأجنبيات عنه، وكذلك إذا ماتت المرأة بين رجال أجانب عنها. فقد روى أبو داود في مراسيله والبيهقي من مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. ولكن كيف نقوم بذلك لهما ومن يقوم به؟ يمسح بوجه المرأة وكفيها من الصعيد الطاهر التراب، ويمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي. إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسل، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. قال في المروي عن الإمام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يممت يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. القسم الثاني: بين يدي الله مع من يتحدثون إلى الله. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الآية 29 من سورة الأعراف. كيف يصلي من خفيت عليه القبلة لسبب أو لآخر؟ قال الفقهاء: من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. وماذا يفعل إن تبين له الخطأ في أثناء الصلاة؟ يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته. ودليل ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. ولكن ينبغي إذا صلى باجتهاد إلى جهة أن يعود فيجتهد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه باجتهاده الأول. وقد يقول أحدهم: هل يسقط استقبال القبلة؟ ونجيب عن تساؤله: استقبال القبلة فريضة ولا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب على راحلته قبلته حيث اتجهت دابته، صلاة المكره والمريض والخائف يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها. هل يأثم من نام عن صلاة أو نسيها؟ وهل عليه قضاء؟ وكيف يتصرف من يغمى عليه فيما فاته؟ ليطمئن قلب هؤلاء الثلاثة فلهم عذرهم عند ربهم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. أما المغمى عليه فلا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يستطيع فيه أن يتطهر ويصلي بما يسمح له أن يدرك الوضوء ويدخل في الصلاة قبل انتهاء الوقت. وإن كان بعض العلماء كالحسن البصري ومحمد بن سيرين يرون أنه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها. ماذا يفعل من غلبه النعاس في المسجد في يوم الجمعة؟ يقول الفقهاء: يندب لمن بالمسجد إذا غلبه النعاس أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر، لأن الحركة قد تذهب النعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. والدليل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. بقي أن أقول لك إن النعاس في حال الجلوس والتمكن من المقعدة لا ينقض الوضوء، بخلاف النعاس مضطجعا، فذلك الوضع مما يساعد على خروج الريح دون أن يشعر به من غلبة النعاس. هل يجوز تأخير صلاة الظهر في المسجد حتى تنكسر حدة الحر؟ دخلت المسجد في وقت الظهيرة فوجدت من به مختلفين في الإجابة عن هذا السؤال، وهم بين مؤيد للتأخير ومعارض فيه، فقلت لهم: فلنتفق أولا على وقت الظهر. فقالوا: إنه يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء، فإن الشمس ظهرا تكون عمودية ثم تبدأ في الزوال والتحرك ناحية الغرب، وابتداء من زوالها وتحركها عن وسط السماء يبدأ وقت الظهر مع ابتداء زوالها. قلت: ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، ويسن التأجيل في غير ذلك. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئ الظل، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والإبراد بالصلاة تأجيلها حتى تنكسر حدة الحر ويصبح الجو باردا، بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. قالوا جميعا: فلننزل عند سنة نبينا، وهي الإبراد بالصلاة، أي تأجيلها عند شدة الحر حتى تنكسر حدته، وحتى لا تحول شدة الحر دون الخشوع التام في الصلاة، ويسن التأجيل في غير ذلك عندما يكون الجو معتدلا. كيف يصلي هؤلاء؟ سألني أحد الأطباء مشيرا إلى نماذج من مرضاه: كيف يصلي من يعجزون عن السيطرة على أجهزة البول أو الريح ولا قدرة لهم على التحكم فيها، وهم لهذا لا يكادون يجدون وقتا يتمكنون فيه من التطهر وأداء الصلاة كما ينبغي وعلى وجهها الأكمل، بين كل ريح وآخر، وبين كل نقطة بول وأخرى، وبين كل نقطة دم وأخرى؟ قلت: تقصد من عندهم سلس البول وانفلات ريح، ومثلهم من تنزل عليها دماء غير دم الحيض وليست في موعد عادتها ويسميه الفقهاء المستحاضة. قال: نعم. قلت: أولا، إن وجد هؤلاء وقتا خاليا بلا تفلت ريح أو تقاطع دم أو سلس بول، فعليهم أن يتطهروا ويؤدوا صلاتهم، وعندئذ نقول لا عذر لهم وهم كغيرهم، ولو كان هذا الوقت بمقدار ما يسمح لهم بأداء الفرض فقط. أما إذا فقدوا السيطرة تماما فثلاثتهم من ذوي الأعذار يتوضؤون لوقت كل صلاة ويقومون بعمل ما يأتي: أولا، يتطهرون من البول والدم قبل دخول الوقت. ثانيا، تحشو المرأة فرجها بخرقة مانعة لتقاطر الدم عليها وهي تصلي، أو تتخذ حفاظا يحول دون تساقط نقاط الدم. ثالثا، يلف الرجل عضوه بشيء مانع من تقاطر البول. وبعد دخول الوقت يتوضأ كل منهم للصلاة ولا أثر لما قد يخرج من ريح أو يتقاطر من بول، وكذا المستحاضة وإن قطر دمها على الحصيد قطرا. قال: ما مدى صلاحية هذا الوضوء؟ قلت: يصلي به فرضا واحدا، وهو الفرض الذي حل وقته وما شاء من السنن، ثم ينتهي العمل به ويتوضأ من جديد لفرض جديد، والله على ما نقول شهيد، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. قال: وهل يعامل كذلك من ركب له أنبوب للبول أو الغائط وثبت عذره باستمراره وقت كل صلاة؟ قلت له: نعم، إنه يتوضأ لكل صلاة أو يتيمم حسب قدرته، ولا يضره ما ينزل منه بعد ذلك الوضوء أو التيمم وقبل صلاته وفي أثناء الصلاة، وتكون صلاته على حسب مقدرته وطاقته، قائما أو قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وأنصح لمن يقومون برعايته أن يضعوا حائلا من ورق صحي أو قطن أو قماش ليمنع انتشار البول على الثياب، والله يتولاه. هل على مثل هؤلاء صلاة؟ قالت لي ابنتي: ما رأي الدين في المرضى الذين يلازمون سرير المرض بأمر الطبيب وعليهم أن يكونوا في وضع معين، هل تجب عليهم صلاة؟ وكيف يتطهرون لها؟ وكيف يؤدونها وهم في وضعهم ذلك من أمثال مرضى الانزلاق الغضروفي؟ قلت لها: أما وجوب الصلاة فالصلاة لا تسقط عن أحد من المسلمين أيا كان ومهما كانت ظروفه، بل إن المريض أشد حاجة للصلاة من السليم القادر، فمن أحب أن يكلم الله فليكن معه في صلاة. أرأيت المحاربين وكيف تكون حالتهم؟ هناك صلاة لهم. وما دمنا قد اتفقنا على أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة عليهم كالأصحاء تماما، فتعالي نتعرف على طريقة الطهارة ثم طريقة الصلاة. طبعا يكون التطهر للقادر أن يتوضأ بالماء أو يغتسل به، ولغير القادر على استخدام الماء بصورة أو بأخرى أن يتيمم. قالت: من أين له التراب؟ والمستشفيات والمصحات أصبحت على جانب من النظافة أو العكس، وأرضها كما ترى. قلت لها: بجواره حائط يضرب بيديه على الحائط ويمسح وجهه ويديه للوضوء، فذلك يغنيه عن الوضوء والغسل إن كان جنبا. وفي مثل حالتنا التي تسألين عنها لا يستطيع هؤلاء أيا من الوضوء أو التيمم، فما العمل؟ في مثل هذه الحالة التي يعجز المسلم فيها عن استخدام الماء أو التراب الطاهر ليتوضأ أو يتيمم، ينبغي أن يصلي على حاله بلا وضوء ولا تيمم، ويسمى مثل هذا المريض فاقد الطهورين الوضوء والتيمم. فهل هناك مشقة في هذا؟ وعلى فرض وجودها فمن الأئمة من يراعي حالته، فقد قال مالك: لا صلاة عليه لأنه عجز عن الطهارة، فلا صلاة بغير طهارة كالحائض. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر، وعندئذ يقضي، فإن الصلاة لا تسقط إلا بالقضاء، أليست عبادة؟ قلت: وكيف يصلي فاقد الطهورين؟ طبعا اتفقنا على أنه عاجز عن القيام والقعود، واتفقنا على أنه عاجز عن الطهارة بنوعيها، لن نقول له صل قائما، ولن نقول له صل قاعدا، ولكننا نقول صل كما أنت ما دمت تعجز عن القيام والقعود والركوع والسجود. صل بالإيماء بالإشارة، صل مستلقيا على ظهرك وقدماك نحو القبلة، أو على جنبك وأشر برأسك أو عينيك إلى الركوع والسجود. فإن كان تحريك المريض ممنوعا بأمر الطبيب فليصلي إلى أي جهة، لأن قبلة المريض جهة قدرته، إنه صاحب عذر، والله أحق بقبول العذر منه، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. سورة البقرة الآية 15 بعد 100. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد فعل كل ما في وسعه. هل يحول انشغال الفكر في الصلاة دون قبولها؟ كان يعاني مما يحدث له في صلاته من شرود أو اشتغال بما ليس منها، وكنت أقرأ ذلك في وجهه، وأحيانا كان يفضي إلي بهذا الذي يقلقه ويسألني حلا، فقلت له وبالله التوفيق إنها حرب دائمة بين الإنسان والشيطان الذي يقعد له في طريق الخير، وهل بعد الصلاة من خير؟ وفي عصرنا الحاضر يعاني الكثيرون من انشغال الفكر، والشكوى من ذلك متعددة، فلست وحدك الذي يعاني من ذلك. قال والحل؟ قلت محاولات دائبة لصرف هذه الحالة والتخلص منها حتى تنجح بتوفيق الله إلى تركيز ذهنك في الصلاة، وليس ذلك بعسير. قال والحل؟ قلت محاولات دائبة، حاول أن تجمع شتات فكرك وصادق نيتك في ذلك، فأنت مقبل على الله، فار إليه، واقف بين يديه، تناجيه وتناديه، فهل تنشغل عنه؟ ركز بصرك في موضع سجودك، قلل من حركة أطرافك ما استطعت، حاول أن تكون في حالة من الخشوع والخضوع. ومن المفيد المجرب أن تقرأ قبل الدخول في الصلاة سورة الناس عدة مرات، وأن تقول بعدها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سورة المؤمنون الآيتان 97 و98. ومن المفيد أن تتولى علاج نفسك بنفسك، جرب أن تقوم بتمرين يومي على ذكر الله مع تركيز التفكير في قدرة الله ورحمته وصفاته لمدة 5 دقائق، فإذا ما نجحت في ذلك فزد المدة إلى 10، فإذا ما نجحت في ذلك وثق بتوفيق الله لك، فأقبل على صلاتك مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ولا تخف يا عزيزي إنك من الآمنين. أحيانا يعتريني السهو في صلاتي وأشك فيما تم عمله وما بقي علي أداؤه، فكيف أتصرف؟ النسيان من طبيعة الإنسان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته، وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، متفق عليه. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أحمد ومسلم. المطلوب إذا منك يا من سهوت أو نسيت أو شككت شيئان، الأول أن تبني على اليقين وتطرح الشك، وبلغتنا ما الذي أنت متأكد من عمله؟ إنه هو الأساس، فابني عليه ودع ما لست متأكدا من عمله. ثانيا أن تسجد للسهو، وكيفية السجود سجدتان تسجدهما قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم، وقد جاء في سبل السلام الأولى الحمل على التوسيع بجواز الأمرين. انتهى الشريط الأول من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط التالي.